بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، نواصل دروس دورة الرقية الشرعية الذي هو بعنوان في كل بيت راق، والذي أقيمت هذه الدورة في مركز محمد بن خالد آل نهيان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأمور المهمة في باب الرقية الشرعية، وكنا آخر ما تكلمنا فيه عن كيفية التشخيص، كيف نشخص الأمراض الروحية وأعراض الأمراض الروحية من سحر ومن عين ومن حسد. ونتكلم اليوم في عدة محاور. الموضوع الأول هو عالم الجن، فعالم الجن أيها الإخوة من الإيمان بالغيب، وهو جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال ابن حزم عليه رحمة الله عن عالم الجن، وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة، أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة، إما بجنة أو بنار، متناسلة، لهم أولاد ولهم ذرية يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك، نعم، والنصارى والمجوس والصابئون وأكثر اليهود، كل هؤلاء آمنوا بوجود الجن، حاشا السامرة فقط، طوائف شاذة لا يلتفت إليهم. فوجود الجن معلوم من الدين بالضرورة، فلا ينكره مسلم أبدا. والجن أيها الإخوة خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى قبل الإنس، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وما خلقهم الله همل، الجن الله ما خلقهم الله همل ولا خلقهم الله عبث، إنما خلقهم للعبادة كما خلق الإنس لذلك. الغاية من خلق الجن ومن خلق الإنس هو إقامة التوحيد وإقامة العبادة لله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم صاحب السنة والداعية إلى الله والعامي والجاهل، ومنهم صاحب البدعة كحال الإنس، كما قال الله، أخبر الله عنهم: كنا طرائق قددا، مذاهب شتى، فيهم سنة وفيهم شيعة روافض، فيهم أهل بدع وفيهم أهل سنة، كما أن هذه البدع موجودة في الإنس كذلك هذه البدع موجودة في الجن، وهم في الآخرة كما قلنا إما إلى جنة وإما إلى نار، ولمن خاف مقام ربه جنة. وهذه الآية عامة. وقد بوب البخاري في صحيحه باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. ولذلك لما أنزل الله القرآن على رسوله وجاءت جماعة من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، كما قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، من غير أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم، فلما حضروا قالوا: أنصتوا. وكانوا هؤلاء من عظماء الجن، وكانوا من أكابر الجن، ولكن لما سمعوا هذا القرآن علموا أن هذا القرآن حق من عند الله، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أصبحوا دعاة إلى الله تعالى، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الآيات. فأصبحوا دعاة إلى الله تعالى. فكذلك كما في الجن موجود، في الإنس موجودين، كذلك في الجن دعاة إلى الله تعالى، ولكن في الإنس أكثر وأعلم، لا شك بذلك. والجن مغيبون عنا، لا نستطيع أن نراهم على أشكالهم الحقيقية، وقد يتشكلون ويرون عند تشكلهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي ثعلبة الخشني، قال صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. هذه أصناف الجن. ولا يجوز، وأخبار الجن وعالم الجن على التوقيف، لا يجوز أن نأتي ونخترع صفات لهم من اجتهادات شخصية أو اعتمادا على أخبار لمرضى، فنبني عليها أحكام ونبني عليها أمور في عالم الغيب. فهذه الأصناف فلا نتعدى الكتاب والسنة في الإخبار عن هذا العالم وهذه الحقيقة. وجاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني قريب معرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، يعني شاف زوجته طالعة من البيت كانها واقفة بين باب بيتها وبين بيت الجيران، المهم أنا كان خارجة من المنزل وكان ليس عليها ثيابها، فأخذته الغيرة كيف تخرجين خارج المنزل بهذه الثياب؟ قال فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به طعنها بالرمح، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، ظن أنه قد قتل هذه الحية ولكن اضطربت عليه أصابته، فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، يعني تحرجون عليه 3 أيام تنذرونه أخرج وإلا أنت في حرج وفي ضيق منا وسنقتلك إن لم تخرج، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، إذا ما خرجت سنقتلك فإنما هو شيطان، سواء كان شيطان من باب الشطن الخروج والتمرد من شيطان الحيات أو شيطان حقيقي جن حقيقي. وجاء عند أبي داود بسند حسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. قال الشيخ عبد المحسن العباد عليه حفظه الله ورحمنا الله وإياه وورد هنا 3 مرات وسيأتي 3 أيام ولكن يمكن أن يجمع بينهما أن في اليوم يحذر مرة، وإن حذره 3 مرات في يوم واحد لكنه لا يقدم على قتله إلا بعد 3 أيام، ويمكن أن يحذر في أول الأمر 3 مرات ثم يترك 3 أيام ويقتل بعد ذلك. ولكن خشي الإنسان ولم استطاع أن يدفع أذيته فإنه ينذره 3 مرات من باب دفع الصائل. ما استطاع، والآن في غرفتك وأنت محتاج أن تدخل هذا المكان وأنذرته، أنذره 3 مرات، فإن أبى فإنك تقتله، وهذا خاص بحيات البيوت. أما حيات البراري فإن الأصل في الحيات ماذا؟ أن تقتل. جاء عند ابن عبد البر قال ابن وهب: عوامر البيوت تتمثل في صفة حية رقيقة. عوامر البيوت أي هؤلاء الجن التي تتمثل على حيات، جن تتمثل على حيات، ما صفاتهم؟ قال: تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة وغيرها، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر. قال: وأما التي في الصحاري فلا، حيات رقيقة وقد يكون فيها شيء من الطول، فهذه الحيات جاء الأمر بها. قال أبو لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت أي الحيات إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. صححه الألباني. قال ابن عبد البر: يقال إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، إلا ذا الطفيتين يكون على ظهرهما خطان أبيضان، والأبتر مقطوع الذنب أو الحية الصغيرة الذنب، وهذا معروف موجود عندنا بكثرة، عليهم خطان أبيضان على ظهره وهذا يقتل، والأبتر أيضا يقتل، وهذا هو الأصل. وجاء الأمر بقتل الحيات. وقال ابن عبد البر فائدة: والجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان ينزلون على مراتب، فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار، وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعرم فهو شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت. وهذه من حيث اللغة والفائدة. وإن كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وقال كما في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون، أي من الجن ومن الشياطين. أيضا الجن أيها الإخوة يسكنون هذه الأرض في البراري والوديان والجبال والأماكن الخربة وأماكن الخلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والجن هؤلاء والشياطين يكثرون في الأسواق، كما قال سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. ومن الجن كما مر من يسكن معنا في البيوت، يحلون ويضعنون كما في الحديث، وقد يعيش المسلم مع المسلم ويعيش الجن الكافر مع الكافر، وكل صاحب ديانة يميل لمن هو على ديانته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس، فاليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، والمسلمون مع المسلمين، والفساق مع الفساق، وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. فالجن موجودين في كل مكان كحال الإنس، يوجدون معنا، فلا داعي أن نخاف منهم، فلا داعي أن نخاف منهم. وهم يأكلون ويشربون، وجاء في الحديث: إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. والجن يتناكحون ولهم أولاد ولهم ذرية وقبائل وعشائر وقرابات، ويتكلمون بلغات شتى كما مر، ويدينون بديانات مختلفة، وهم يتميزون بقدرات فائقة، منها سرعة الحركة في التنقل والقدرة الهائلة على إنجاز الأعمال الشاقة، كما كان يحصل من الجن مع نبينا سليمان عليه السلام، كما في عرش بلقيس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومما ورد في وصولهم للفضاء: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ورد أنهم يصعدون بعضهم على بعض يسترقون الخبر من السماء. ولكن مع هذه الخوارق إلا أنهم ضعفاء عند المسلم كما سيأتي، ضعفاء عند الأذكار وعند الأوراد، ومع هذه الخوارق إلا أنهم لا يعلمون الغيب، هم لا يعلمون الغيب المطلق، الغيب المطلق الذي ما سيكون لا يعلمونه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا من الغيب إيش؟ المقيد، فهم يعلمون بعض الغيب المقيد، هذا من الغيب المقيد، مع أن سليمان عليه السلام مات ومضى عليه مدة من الزمان، ومع ذلك واقف عندهم وهم يظنون أنه حي، فكلفهم بأعمال عظيمة والعصا بيده، ما عرفوا أنه مات إلا ماذا؟ أتت هذه الذرة هذه الصغيرة الرمى عفوا مثل أصغر من النمل أتت وأكلت العصا فوقع فعلموا أنه مات. فهم لا يعلمون الغيب المطلق ولا يعلمون كل الغيب المقيد، يعلمون بعض الغيب المقيد، ما وقع في بلدة كذا يعلمون بعضه. والله تعالى كما قلت مع هذه الخوارق جعل بيننا وبينهم حصنا عظيما إذا توكلنا عليه ولجأنا إليه. تقرأ آيات قليلة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يتزلزلون ويولون مدبرين، يجعل الله بينك وبينهم حصنا فلا يصلون إليك. تقرأ آيات يسيرة يهربون ويولون مجموعات كثيرة عنك، وهم حتى يصيبوك بشيء من الضر في عضو من أعضائك يجتمعون مجموعات ربما ويستعينون بكبرائهم وبعظمائهم وبملوكهم، ويجلس الساحر ويبخر ويذبح ويفعل ويستغيث ويسجد لعظماء وملوك الجن حتى يضر ماذا؟ هذا العبد المسلم. ومع ذلك إذا لجأ إليه ردهم الله، وهو إذا رأهم على حقيقته ربما فزع، ولكن الله يصرف عنه كيدهم ومكرهم وهو لا يدري بآيات يسيرة، يصرف كيد جموع الشياطين وهو لا يدري. والله تعالى أيضا جعل ملائكة يحفظوننا منهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه إيش؟ من ضر الجن والشياطين. وهكذا المسلم إذا قال اذكار النوم لا يزال عليه ملك إذا قرأت الكرسي حتى يصبح، فحفظ الله عظيم. لكن المسلم لابد أن يستشعر ويعلم قوة هذا السلاح، أما أنه يقرأ ونفسيته ضعيفة وتوكله على الله ضعيف فإن الحصن يضعف والشياطين سرعان ما يصلون إليه ويؤذونه، كحال ما لو دخلت المعركة وأنت بيدك أفتك الأسلحة وأقوى الأسلحة ولكن تنتفض وما تعرف تستخدم هذا السلاح، العدو لو بالنشام سيصيبك، لكن لو دخلت بنفسية واثقة مطمئنة فإن العدو مهما كان فإن عندك أقوى الأسلحة وأعظم الأسلحة. فهكذا ولا أقوى من سلاح التحصن بالله واللجوء إلى الله. وهكذا إذا عندما ترقي نفسك، ترقي نفسك بنفسية منهزمة وغير واثقة، ولو رقيت نفسك والله في جوف الكعبة وقرأت على نفسك القرآن كله من أول إلى آخره وأنت غير مؤمن بالله وواثق بآيات الله ومتوكل على الله، فإن هذه الرقية لن تفيدك إلا إذا شاء الله، لن تفيدك. ولكن لو قرأت آيات يسيرة وأنت متحصن بالله ومتوكل ومستيقن بالله وقرأت أذكار الصباح وأذكار المساء المعوذات كان لذلك حصن عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا المسلم إذا كان من أولياء الله المتقين هربت من هذه الشياطين كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وإذا كان ممن ملأ قلبه تعظيما وتوحيدا لله سبحانه وتعالى كان حفظ الله له عظيما. أما إذا كان غارق في المعاصي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والمعارك بيننا وبين الشياطين تبدأ من أول ولادتك، تبدأ من أول ولادتك، فلذلك المسلم عندما يتعالج بالرقية لا ينكسر، يقول بعد مرة ثانية رجع لي، تعافيت وبعد سنة بعد رجع لي. المعركة بيننا وبينه مستمرة، سواء كان عن طريق الوسواس، سواء كان عن طريق سحر، أو كان عن طريق عين أو غير ذلك، المعارك مستمرة. لكن أنت إذا جاهدتهم كان لك الأجر العظيم، بل كنت في جهاد عظيم. فإن من أعظم الجهاد وأعظم من جهاد المعارك في أرض العدو هو جهاد النفس وجهاد الشيطان ومدافعة الشيطان، لأن في ذلك حفظ لدينك وحفظ لعقيدتك. والشيطان من أعماله ماذا؟ له أعمال كثيرة في أذية بني آدم، من أعماله الوسوسة، حتى يأتي لابن آدم فيقول له، يقول له من خلق كذا، يقول الله، ثم يقول من خلق كذا، لا يزال به حتى يقول من خلق الله، فيحرص على ذلك. لذلك المسلم إذا بلغ ذلك يستعيذ بالله ويقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أذيته أنهم قد يسببون الإنسان مرض أو قتل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فناو أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واغزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهداء. أي أصل منشأ المرض وأول بدايته يبدأ من الجن، ثم قال: وفي كل شهداء. وهكذا، وهذا يدلك أجر العظيم في من مات بأذية الجن ومات بضر الجن. ومن أعظم أعمالهم أيضا السعي في التفريق بين الأزواج، بين الزوجين، كما جاء في عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني فتنة للناس. يجي أحدهم فيقول، يجي أحدهم إلى إبليس فيقول: فعلت كذا وكذا، يخبر، يفتخر بأعماله والفتن التي أوقعها في الناس، فيقول: ما فعلت شيء، ما سويت شيء أنت، ولو ما صنعت شيئا. قال: ثم يجي أحدهم، ثم يأتي شيطان آخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. فمن أعظم أعماله التفريق، لأنه إذا ألقى النزاع بين الزوجين والتفرق بين الزوجين، هذه لبنة المجتمع المسلم، أثر ذلك على الأولاد. وإذا الزوج كان في ضيق من زوجته، حتى على عبادته، حتى على رزقه، على معاشه، تعطلت مصالح الناس، وكانت كان هذا المجتمع مجتمع ضعيف متفكك ينهار بسرعة ويصيبها العدو أسهل ما يكون. فلذلك إذا وجد شيء من ضر الشياطين بين الزوجين، سواء كان عن وسوسة، مجرد وسوسة، أو كان عن سحر أو غير ذلك، فينبغي عليهم أن لا يستجيبوا لوساوس الشيطان، وأن يجاهدوا نفسهم ويعالجوا أنفسهم. وأيضا من أعظم أعمالهم الصرع والمس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وإمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة. فثبوت صرع الجن ودخول الجن جسد الإنسان ثابت ماذا إخواني؟ بإجماع الكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، كما قال الله تعالى عن آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر شيخ المفسرين ابن جرير، وذكر ابن كثير، وذكر القرطبي، بل ونقل إجماع أهل التفسير أن المراد به صرع الجن. نقل إجماع أهل التفسير أن المراد به هنا صرع الجن. وهكذا ما جاء في قصة عمرو بن العاص: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال للشيطان: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد قوي. وأيضا ثابت بالواقع والمشاهدة، فإن هذا معلوم ويحس به الإنسان المصاب ويعرفه من عاشر وعاش هذه الأمراض، ويقع للإنسان المصروع مما يجزم أنه ليس إلا ثمة جن وروح خبيثة تتكلم على لسان هذا المصاب. لذلك لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله وأخبره منه عن بعض من ينكر دخول الجن، فقال: أي بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه. فإن نجد أن المصاب قد يحضر على جنه على لسانه ويتكلم بلغة لم يسمع عنها بتاتا، لم يسمع عنها، لم يعرفها هذا المصاب بتاتا، بل ويتكلم بفصاحة وطلاقة بلغة لم يتقنها ولم يتكلم بها بتاتا. فوجدنا هنا من أهل الخليج ممن أصيبوا بصرع الجن يتكلم بالعبرية. وهكذا وجدنا بعضهم، بعض الأخوات تكلم بالهندية وهي أصل لا تعرف هذه اللغة، ووجدنا صغار بالكاد يقرأ كلمتين على بعض، فإذا حضر الجن وتكلم الجن يتكلم بفصاحة وطلاقة ما لا يستطيع الإنسان البليغ أن يتكلم به، بل ويخبر عن مغيبات وقعت وحوادث وقعت لم يسمع عنها ولم يسمع يدري أحد من الموجودين عنها. ففي مكان كذا وكذا تجدون كذا. وفلان عنده كذا، يخبر أمور واقع نعم، لكن يستحيل أن هذا الإنسان عرفها أو سمع عنها. فلما تنظر وتتأكد تجد أنه فعلا موجود هذا الذي أخبر به. وأيضا وأحيانا أثناء الرقية ما يشعر به المصاب أن الجن أو أن شيئا يتحرك في يده مع القراءة، يصعد فوق وينزل، وأحيانا يحس كأنما يتجمع على أصبعه، وعندما تنظر إلى أصابع فإذا بسوداد عظيم على أصابع، ثم فجأة ينزل ويتحرك، ينزل أصابع القدمين ويحصل سوداد، وقد أحيانا يخرج الدم من تحت الأظافر. وهذا لا تفسير له علمي ولا طبي بتاتا، إلا من وفقه الله تعالى وآمن بهذا الغيب. فلذلك لا ينبغي أبدا أن يشك المسلم في هذه المسألة، فإن هذه المسألة من الثوابت التي أجمع عليها للسنة. فإن كنت من أهل السنة فهذا هو إجماع أهل العلم وأهل السنة، نقلها شيخ الإسلام وغيره، وهذه أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة العقل والواقع والمشاهدة. أيضا إخواني لصرع الجن أسباب، أسباب صرع الجن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. فأول أسباب هذا البعد عن الله والولوغ في المعاصي، فحتى يصبح الشخص كالعريان يدخله الجن ويتخبط به وهو لا يدري، هو لا يعلم، يتلاعب به وهو لا يدري. قال رحمه الله: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها. لو كشف الغطاء لرأيت كثير من العصاة، كثير من هو بعيد عن الله صرع من هذه الأرواح. لذلك عندما يأتي هؤلاء كثير من هو بعيد عن، يريد أن يستقيم ويلتزم، مجرد أن يدخل المسجد ماذا يحصل له؟ يأتي ضيق، يأتي تعب، تأتي وساوس، وهو مصاب بالمس من قديم، فيظن، فيقول لك: يا شيخ أنا أول ما التزم جاءني مس من الجن، بسبب الاستقامة جاءني مس. وهكذا عندما يذهب للعمرة، فعندما يدخل الحرم يأتي ضيق شديد، وعندما يطوف ضيق وتعب، فإذا كتب الله له الشفاء يحس بخروج هذا الخبيث منه، ثم يحس براحة وطمأنينة. وهكذا رأيت كثير ممن يسلم يدخل في الإسلام، ربما معه وليس ذنب أعظم من الكفر بالله، فيكون مصابا مصابا بهذا الجن هو لا يدري، وهذا الجن يعشش ويفرخ في جسده هو لا يدري. فعندما يسلم يأتي يقول: مجرد ما أسمع الأذان أتعب، إيش السالفة، إيش الموضوع، فهل الإسلام جلب لي هذا؟ نقول له: لا، ولكن كنت أنت مصاب وهذا الجن كان مرتاح، والآن يتعب ويهلكه الذكر والقرآن. ولذلك أعرف أحد الوثنيين سأل صاحب لي، يقول: إيش سالفة هذا القرآن الذي عندكم؟ مجرد ما أنت تقرأ القرآن أو تشغل المسجل أنا يأتيني ضيق في صدري وما أعرف إيش السالفة. فمن أعظم أسباب صرع الجن كما قلت هو البعد عن الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أيضا أسباب أخرى: إن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، أي من الجن للإنس، كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الناس أو يظنوا أنهم يتعمد أذاهم. يعني الإنس يؤذي الجن من غير ما يدري، كيف يؤذي؟ إما ببول على بعضهم، يدخل الخلاء ما يقول أذكار دخول الخلاء، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنس لا يعرف ذلك. قال: وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما استحقه، وقد يكون عن عبث منهم وشر، بمثل ما عند الإنسان. قال: بمثل سفهاء الإنس. فلذلك لابد الإنسان يحافظ على أذكاره، وإذا رمى شيء يقول بسم الله، ودخل الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والجن أيضا قد يدخلون عن طريق الشحم، وقد يدخلون عن طريق عين أو حسد كما سيأتي بيانه. ما علاج مس الجن وصرع الجن؟ قد يصل أذية الجن الصرع فيؤذيه بحيث أنه يصرعه، يفقد الوعي تماما، وقد لا يفقد الوعي، إنما يحصل صرع جزئي بحيث أنه يدري ما يجري حوله، ولكن يتحرك ويتصرف تصرفات لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، ولا يستطيع أن يتحكم في يديه ولا في قدميه، وقد يكون في تمام وعيه لكن لا يستطيع أن يتحرك في يتحكم في عضو من أعضائه، لا سيما أثناء الرقية. وقد يصل إلى مجرد نبضة في الجسد وحركات لا إرادية في بعض العضلات في الجسد، فالصرع على درجات، فمنه ما هو صرع ومنه ما هو مجرد مس، مجرد أذية من الجن على هذا الجسد، وقد لا يصل لدرجة الصرع التام. وما يزعمه بعض الرقاة أنك إذا فقدت الوعي تماما فهذا صرع الجن، ولم تدري ما حولك فهذا صرع الجن، وإن حصل صرع جزئي أو مس جزئي أو النفضة أو كلام على اللسان وأنت كنت تدري ما يجري فهذا مرض نفسي وهذا خطأ. فالتشخيص لا يكون هكذا ولا يكون لمجرد هذا الأمر، فإن مس الشيطان أنواع كما دل الأدلة من الكتاب والسنة، وعلاج هذا المس أو الصرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله وقيمت عليهم الحجة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال وإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله ثلاثا. ويستعان عليه أيضا بذكر الله وقراءة القرآن وخاصة آية الكرسي، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإنه من قرأها لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فينبغي أيضا إما أن يذكر بالله، وهذا متى يذكر بالله؟ إذا أحسست أنه يستجيب تذكره بالله وتخوف بالله وتخبر بحقيقة الغاية التي خلق الله الإنس والجن للعبادة، وأن الله ما خلقهم همل وأن تكونوا عبيدا عند السحرة والشياطين والمردة، وأن دخولك جسد بني آدم ظلم عظيم ومنكر قبيح، سوف توقف بين يدي الله وسوف تسأل بين يدي الله، وأم أيام قليلة سترحل عن هذه الدار، ولن ينفعك الساحر ولن ينفعك المارد، فبادر بالتوبة وعجل بذلك، وآمن بالله وآمن بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تكون من الفائزين، وإلا كنت من الخائبين الخاسرين. وكما لا ترضى أيها الجني أن يأذي أحد في أولادك، يؤذيك أحد في أولادك وفي نفسك وفي أحبائك، نحن كذلك لا نرضاه. فإن خرج كان بها، ولا تأخذ الحديث معه، ولا تتبادل أطراف الحديث معه، ما اسمك، كم واحد أنت، وليش دخلت، وأي عضو ساكن، كأنما تأخذ بطاقة الهوية منه. لا، هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأمره وتنهاه، تذكره بالله وتستعين بالله بآيات الكتاب، وتقرأ وتنفث وتقرأ وتنفث، ولا تلتفت لعويله وبكائه. وإياك أن يقطع عليك الرقية وأنت ترقيه كل دقيقة. الله يخليك يا شيخ، عندي سؤال. لا تتوقف، لا يخدعك الشيطان. فلا يخدعك الشيطان ولا يلبس عليك الشيطان. استمر في رقيتك وفي توجهك إلى الله تعالى، وكمل ما تقرأ، لا سيما الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وعموم آيات القرآن. إلى هنا نقف حول موضوع علاج، حول موضوع عالم الجن وعلاجه.